الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليقنا على كتاب رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على العنصر الخامس، قوله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة تفسر على ثلاثة معان: المعنى الأول أن السنة إذا أطلقت فالمقصود ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام وتقريراته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن المقصود هنا بقوله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريقة المتبعة التي ينبغي علينا اتباعه، هي أن نقدم آثار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على آرائنا وعقولنا وأذواقنا وأوجادنا وعاداتنا وتقاليدنا. المعنى الثالث: السنة عندنا هنا تفسر السنة بمعنى الاعتقاد، أي الاعتقاد عندنا مأخوذ من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد الاعتقاد الصحيح وفق آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كلام ثمين من إمام عالم عارف بأقاويل الناس، يقول: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه ما لم يكن عقيدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومشارا إليه في آثاره فلا يكون من الاعتقاد بعد ذلك، لأن الاعتقاد قد كمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذن أن يكون هذا المعتقد موجودا في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يجعلنا ندرك أن المعتقد من علامات صحته ومن علامات ضبطه ومن علامات إتقانه وكماله أنه مما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، ومما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشارا إليه. وأما ما أحدثه المحدثون وما أتى به المحدثون فليس هذا من الاعتقاد في شيء، ومتى ما زادت مسائل الاعتقاد بناء على آراء الناس وأقوالهم فحينئذ ندرك أن هذا من المحدثات. ثم قال رحمه الله في العنصر السادس: والسنة تفسر القرآن. السنة هنا تفسر قولا واحدا بمعنى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. هذه السنة تفسر القرآن، أي توضحه وتجليه. فالسنة لها وظيفة مع القرآن، ما هي؟ بينها الله عز وجل بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو تبيين المنزل. فإن قال قائل: فإن القرآن فيه تبيان لكل شيء، فما الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ما أشكل، ومن القرآن ما كان مجملة، ومن القرآن ما كان مقدما أو مؤخرا. فالسنة هي التي توضح القرآن وتجلي، وذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حتى قال وإن تطيعوه تهتدوا. فعلمنا أن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الاهتداء، فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يفسر القرآن. فلما قال جل وعلا وأقيموا الصلاة، لا نعلم كيف نقيم الصلاة، هل نقدم الركوع أو السجود أو القيام، لا نعلم ما الذي نقوله في قيامنا وما الذي نقوله في ركوعنا وما الذي نقوله في سجودنا وما الذي نقوله في تشهدنا، حتى ننظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصيام والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك من الأحكام الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها وبينها، إما بقوله كقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وإما بفعله عليه الصلاة والسلام لما صلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما حج قال لتأخذوا عني مناسككم، ولما توضأ قال من توضأ نحو وضوئي هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وبتقريره يبين معاني القرآن عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السبب في أن السنة أضعاف أضعاف آيات القرآن، فالقرآن دستور المسلمين وهو كلام رب العالمين، والسنة شارحة لهذا الدستور ومبينة لهذا القانون الإلهي المنزل ولهذه الآيات البينات والبراهين الدالة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت السنة تفسر القرآن فليس لأحد أن يفسر القرآن برأيه، وليس لأحد أن يفسر القرآن بعقله وذوقه ووجده، لأن العقول تتفاوت والأذواق تتعارض، وأما السنة فهي عاصمة عن الاختلافات، والسنة وحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن، ومتى ما رأيت إنسانا يفسر القرآن بالسنة فاعلم أنه على سبيل وسنة، ومتى ما رأيت إنسانا يفسر القرآن مخالفا للسنة فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة وضلالة وغواية. قال رحمه الله في العنصر السابع وهي دلائل القرآن، يعني أن السنة تدلنا على القرآن، فالقرآن فيه أكثر من 30 آية بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام، من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيع الله وأطيع الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه يبين ويجلي ويوضح دلائل القرآن الكريم، فهي دلائل القرآن. وهنا دلائل القرآن نوع الإضافة، إضافة التخصيص، دلائل للقرآن، دلائل للقرآن. وأيضا القرآن الكريم قد يكون دليله مجملة وتأتي السنة وتبين مدلول هذا الدليل. إذن السنة دلائل القرآن، وكما أن القرآن يوصل إلى الله عز وجل فإن السنة هي شارحة لهذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل. ومن رام فهم هذه الدلائل بدون هذه السنة فإنه سيخطئ. ونحن نعلم علم اليقين أن لكل شيء بيانا وتوضيحا، فمن رام بيان وتوضيح الشيء بغيره ضل، ومن رام توضيح القرآن بالسنة اهتدى. ثم قال رحمه الله: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. إذن هذا العنصر الثامن أنه ليس في السنة قياس. ما معنى ليس في السنة قياس؟ نفهم هذه العبارة بما يأتي. أولا أن الحديث لا يمكن إثباته بالقياس، لأن طريق إثبات السنة هي الطريقة التي اتبعها علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل في قولهم حدثنا وأخبرنا وعن وأن وشروط الرواية. إذن ليس في السنة قياس أي لا يمكن إثبات السنة والأحاديث القولية والفعلية والتقريرية بالقياس. وعلى هذا فمن يأتي ويقول هذا الحديث لا نقبله لأنه مخالف لعقلي، وهذا القول نقبله وننسبه إلى رسول الله لأن عقلي يقول ذلك، هذا كلام باطل. المعنى الثاني وليس في السنة قياس أي وليس في الاعتقاد قياس، فلا يجوز للإنسان أن يستخدم القياس في أبواب الاعتقاد. لماذا أيها الإخوة؟ لأن أبواب الاعتقاد أبواب غيبية، والغيب لا يدرك بالقياس ولا يرام بالقياس، ومن رام الغيب بالقياس أخطأ. فالمسلم يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه الأبواب الستة كلها أبواب لا بد لمن أراد إصابة الحق فيها أن يتبع الآثار، أن يتبع الخبر. لماذا؟ لأن السنة لا تثبت بالقياس، فالاعتقاد لا يمكن إثباته بالقياس. فكل صاحب ملة ونحلة له قياس، فقياس من نقدم؟ إذن كيف نثبت الاعتقاد بالخبر الصادق؟ ولهذا أجمع علماء المسلمين أن أبواب الاعتقاد أدلته ثلاث: الكتاب والسنة والإجماع. واتفق علماء الملة وفقهاء الأمة أن أدلة الأحكام أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس عليهما. إذن هناك تفريق في الإثبات، في إثبات مسائل الاعتقاد وفي إثبات مسائل الأحكام، ذلك لأن الأحكام أكثرها معقولة المعنى فيمكن القياس فيها، وأما الاعتقادات فهي غيبية وحينئذ لا يمكن القياس على الغيب. فمثلا لا يمكن لإنسان أن يثبت لنا بقياسه العقلي ما الذي يوجد في السماء الثانية ما لم يأته الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الثانية عيسى ورأى في السماء الثالثة فلان ورأى في السماء الرابعة فلان. إذن ليس في السنة قياس أي ليس في مسائل الاعتقاد قياس. وأيضا من معاني هذه العبارة العظيمة الشاملة وليس في السنة قياس أي لا يجوز أن نعارض سنة أن نعارض الاعتقاد بقياساتنا العقلية، لأن الاعتقاد كما ذكرت إنما يصح بقول الله وقول الرسول. ولهذا لما قاس إبليس ظل في باب الاعتقاد لما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولم يسمع للخبر، وهو قوله جل وعلا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وكذلك فرعون لما قاس ظل، فلو أنه لما رأى البراهين من موسى عليه السلام آمن كان خيرا له، لكنه تكبر وتجبر وقاس بعقله وقال أم أنا أم بمعنى بل أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. إذن ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، أي لا يجوز أن نضرب الأمثال في مسائل الاعتقاد ونقول مثل كذا مثل كذا ومثل كذا مثل كذا، مثل قول بعض أهل البدع لا نثبت لله عز وجل العلم. قلنا لماذا؟ قال لأن إذا أثبتنا العلم لزم أن يكون مثل علم فلان، فهذا من الأمثال التي ضربوها لأجل إنكار الاعتقاد ولا تضرب لها الأمثال. فلا يجوز ضرب الأمثال في أبواب الاعتقاد، لا سيما وقد قال ربنا جل في علاه فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم أنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال. فإن قال قائل لكن الله جل وعلا ضرب الأمثال في القرآن، نقول هذه الأمثال القرآنية هي أمثال وقيسة عقلية نقلية، ولا بأس بإثبات مسائل الاعتقاد بالأقيسة العقلية النقلية، لا بأس بإثبات مسائل الاعتقاد بالأقيسة العقلية النقلية. فمثلا قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، قال العلماء أي لا يجوز أن يضرب لله عز وجل المثل الشمولي الكلي، ولا المثل الذي يسميه أهل المنطق بقياس التمثيل. إذن الله جل وعلا لا يضرب له القياس الشمولي ولا القياس التمثيلي. أما قوله جل وعلا وله المثل الأعلى وقوله ولله المثل الأعلى، فهذا بيان لما يجوز ضربه من الأمثال لله عز وجل، وهو قياس الأولى. وقياس الأولى من الأدلة العقلية النقلية في أبواب الاعتقاد. إذن لا تضرب لها الأمثال أي في رد هذه السنن وهذه الاعتقادات الثابتة، ولا تضرب لها الأمثال التي نهى الله عز وجل عنها، ولا تضرب لها الأقيسة والآراء حتى تترك السنن والآثار، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. إن قال قائل أليس الدين قد جاء بالمعقول أوليس الله عز وجل يقول لعلكم تعقلون ولعلكم تتفكرون؟ نقول نعم، جاء الدين بالمعقول، وأمرنا الله أن نتعقل ونتفكر، لكن في ماذا؟ هل أمرنا الله أن نتعقل في آياته المنزلة وآياته الآفاقية والنفسية والأرضية؟ الجواب نعم، ولم يأمرنا أن نتعقل وأن نتفكر بعقولنا في غير الآيات المنزلة، وأن نجعل عقولنا مصادمة للآيات المنزلة. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتعقل آياته وأن نتفكر في آياته، ولم يأمرنا أن نجعل العقل آلة ودليلا مستقلا مصادما للكتاب والسنة، لأن مسائل الاعتقاد لا تدرك بالعقول. ومن هنا نقول إن علماء أهل السنة والجماعة مجمعون أن الشريعة في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الأحكام ليس فيها ما هو مخالف للعقول السليمة، ولكن فيها من المسائل ما تحار فيها العقول الصحيحة السليمة. فمثلا الأمر بالوضوء لا يمكن أن ينكره أصحاب العقول السليمة، لكن العقول تحار، لماذا نمسح الأذنين ولا نمسح الرقبة؟ لماذا نغسل اليد إلى المرفقين مع أن الذراع والساعد في أغلب الأحيان يكون مغطى؟ فهنا العقول تحار، ولكن ليس فيها ما يخالف العقول. وهكذا في أبواب الاعتقاد، فإذا قلنا إن جبريل عليه السلام له 600 جناح فالعقل لا يحيل هذا المعنى، لكنه يحار في كيفية تركيب هذه الأجنحة. إذن مسائل الاعتقاد لا تدرك بالعقول، لا يمكن للعقل أن يدرك أي الملائكة هم الموكلون بقبض الأرواح، هذا باب غيبي خبري لا يمكن الوصول إليه إلا بقال الله قال الرسول، لا تدرك بالعقول، لا يمكن أن ندرك بالعقل أي الكتب أنزلها الله عز وجل، هل كتب الزرادشتية أو كتب الهندوسية أو التوراة والإنجيل، حتى يأتينا الخبر، وجاءنا الخبر أن الإنجيل منزل على عيسى فقلنا إنه منزل في الأصل قبل أن يحرف، ولم يأتنا أن الكتب الزرادشتية والهندوسية منزلة، إذن لا نقول إنها منزلة. وهكذا أبواب الإيمان كلها لا تدرك بالعقول ولا الأهواء. فإن قال قائل فإن نخوض في هذه المسائل بعقولنا، فنقول لهم إن كنتم أبيتم إلا مطية إلا ركوب العقول مطية فإنا والله لا نسلم عقولنا إلى عقولكم، ولكننا نسلم عقولنا إلى عقول علماء الحديث وعلماء السنة، فهم أحسن الناس عقلا وأحسن الناس رأيا. هذا على سبيل التنزل. قال ولا الأهواء، والأهواء جمع هوى، والهوى ميل النفس إلى ما هو موافق لطبعها، ميل النفس إلى ما يوافق طبعها، ولذلك سمي أهواء النفس هوى، لأن النفس تميل مع هذه الأهواء حيث مالت. وقد قال جل وعلا مبينا ضلال أهل الأهواء إن يتبعون إلا الظن، وقال جل وعلا أهواءهم، يتبعون أهواءهم، إذن لا ولا الأهواء، والأهواء كثيرة، فهناك أهواء أهل البدع من المرجئة والجهمية والمعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم من الخوارج والتكفيريين ونحوهم. قال الإمام رحمه الله يعني هذه الجملة العظيمة أن السنة ليس في السنة قياس، السنة بالاتباع. الأهواء تقول لا بد من الخروج على الحاكم، السنة تقول لا بد من السمع والطاعة للحاكم، الأهواء تقول نحن نريد المال ونريد الجاه ونريد المناصب، السنة تقول عليكم بالصبر وإن وجدتم أثره. إذن مسائل الاعتقاد لا تدرك بالأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى، وإنما هو أي الاعتقاد الصحيح الاتباع. والاتباع مأخوذ من اتبع الرجل الرجل، أي إذا صار على إثره وأثره. الاتباع من اتبع الرجل الرجل إذا صار على إثره وأثره. وقد أمرنا الله بالاتباع في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي محبوبات يهواها الناس، وإنما هو الاتباع. إذن الاعتقاد الصحيح هو الاتباع. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ هذا هو الاتباع. أما يأتي إنسان فيفهم من القرآن بعقله وآخر يفهم من القرآن بهواه، فهذا يقول معنى ملك الموت يقول جسم كثيف، من أين أتيت بهذا؟ من عقله. وآخر يقول ملك الموت الفلك التاسع، من أين أتيت بهذا؟ من عقله. ورب العزة والجلال يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملك الموت يقبض الأرواح وأنه ملك كريم عند الله عز وجل. قال رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر. هنا يأتي سؤال، كيف نعرف صاحب السنة من صاحب البدعة؟ أولا صاحب السنة هو من وافق على هذه الأصول السابقة، وهي أن أصول الاعتقاد التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وأن كل بدعة ضلالة، وترك الخصومات في الدين، وأن الاعتقاد عندنا هو آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السنة تفسر القرآن، وأنه ليس في الاعتقاد قياس. إذن السني هو الذي يوافقنا على هذا المنهج في الاعتقاد، ثم في المسائل يوافقنا في أصول المسائل ولا يترك منها خصلة، لأن من ترك خصلة من أصول هذه المسائل خرج من السنة اللازمة، واللازمة هنا أي المقررة التي يلزم السنية بل ويلزم كل عبد أن يلتزمها. فإذا لم يلتزمها إنسان فإنه يخرج من دائرة السنة إما إلى دائرة البدعة وإما إلى دائرة الكفر بحسب الأصل الذي تركه. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. إذن مسائل الاعتقاد فردا فردا، مسألة مسألة، من ترك منها خصلة، من ترك منها خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها خرج من السنة. مثال ذلك أن يقول الرجل لا أؤمن بالقدر، يقول لا أؤمن بالملائكة، يقول لا أؤمن بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. إذن من ترك خصلة من مسائل الاعتقاد فإنه يخرج من السنة إلى البدعة أو من السنة إلى الكفر عياذا بالله تعالى بحسب ما ترك. ثم عدد الإمام رحمه الله هذه المسائل، فأول هذه المسائل التي أوردها الإيمان بالقدر خيره وشره. وإنما قدم الإيمان بالقدر لأن النزاع فيه في زمانه، فلم يكن أهل البدع في زمانه ينازعون في مسألة التوحيد لا إله إلا الله، ولا في مسألة العبادة وأنها مختصة لله عز وجل، ولا في مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه المتبوع المطاع بكل حال على الإطلاق. ولم يكن النزاع في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج، ولم يكن النزاع أيضا في الإيمان بالملائكة ولا في الإيمان بالرسل. إذن ماذا كان النزاع؟ أين كان النزاع؟ أكثر ما كان في ثلاثة أبواب نحفظها، لأن غالب أبواب الكتاب حول هذه المسائل الثلاث. الأول فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، والثاني فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر مثل الشفاعة وعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين ومسائل من البعث، والثالث في مسائل القدر، والثالث في مسائل القدر. هذه ثلاثة مسائل من مسائل أركان الإيمان كانت الخصومات فيها والمنازعات فيها والأهواء والبدع ظاهرة فيها، بخلاف توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو الإيمان بالكتب أو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالملائكة، فإن هذا لم يكن النزاع فيه فاشيا ولا ظاهرة. وهناك مسائل أخرى قد ظهر فيها الخلاف، مثل من المسائل المنهجية وهي من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، مثل منهجية الاستدلال، من أين نأخذ اعتقادنا، مثل منهجية السمع والطاعة، نسمع ونطيع في المسائل العلمية لمن، وفي المسائل العملية الأحكام الدنيوية لمن. إذا أورد الإمام الإيمان بالقدر وهو الركن السادس من أركان الإسلام أولا لأن أكثر نزاع الناس فيه، حتى قال أبو العباس بن تيمية إن أول المسائل العلمية ظهورا وتنازعا في الأمة هي مسألة القدر، وقد جاء التنصيص عليه في أول حديث في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر، وأنه قد ظهر في البصرة أناس يدعون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ولهذا قال الإمام الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الإيمان بالقدر خيره وشره لا يتم إلا بأربعة مراتب. المرتبة الأولى نفصلها هنا ثم إذا جاء بعد لا يحتاج إلى التفصيل. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم الخير والشر قبل أن يخلق أهل الخير وأهل الشر. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله عز وجل كتب ما يفعله أهل الخير قبل أن يوجدهم، وكتب ما يفعله أهل الشر قبل أن يوجدهم، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله عز وجل شاء وأراد كونا أن يكون هذا الخير وهذا الشر، ولو أراد منع هذا الشر لقدر على ذلك، ولو أراد جبر العباد على الخير كلهم لقدر على ذلك. المرتبة الرابعة أن الله عز وجل هو الذي خلق أهل الشر وأفعالهم وخلق أهل الخير وأفعالهم. إذن مراتب القدر أربعة: العلم السابق الأزلي، والكتابة السابقة، ومشيئة الله النافذة، وخلقه جل وعلا لكل ما هو كائن في الموجودات. الإيمان بالقدر خيره وشر. قال: والتصديق بالأحاديث فيه، أي نصدق بالأحاديث الواردة في قضاء الله وقدره. وقد قال عز وجل في القرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا في القرآن: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، أي من قبل أن نوجدها ونخلقها، فهو مكتوب. وإنما قال الشيخ: والتصديق بالأحاديث فيه، للدلالة على أن أهل البدع يؤولون الآيات ثم إذا قيل لهم هذه الأحاديث صاروا ينكرونها. إذن لابد للسني أن يصدق بالأحاديث الواردة في الإيمان بالقدر خيره وشر. من جملة هذه الأحاديث مثلا حديث عبد الله بن عمر وعمر قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بها، أي بهذه الأحاديث، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. لا بد أن ننتبه يا طلاب العلم ويا طالبات العلم أن أبواب الإيمان أبواب توقيفية إذعانية. فمعنى الإيمان الإقرار، معنى الإيمان الإقرار والإذعان، وهذا في اللغة. الإيمان الإقرار والإذعان المتضمن للتصديق. وأما في اصطلاح الشرع فالإيمان هو الإقرار بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. الإقرار بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان لا يستقيم ولا يصح إلا إذا ترك العبد لما. لماذا؟ لأن لما اعتراض على الله عز وجل. هل العبد يعترض على الله؟ يعني نضرب مثال: الإنسان صنع ماذا؟ الإنسان صنع السيارة. هل السيارة ستعترض على الإنسان؟ ليس له ذلك. طيب إذا صنع آلة تتكلم مثل الكمبيوتر، فليس لهذه الآلة التي تتكلم أن تعترض على الصانع. إذن الله جل في علاه لا يجوز أن يسأل عما يفعل، ولهذا قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يقال له لما، لماذا اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. إذن لابد في باب الإيمان من ترك لما ولماذا. لماذا؟ لأن الإيمان مبناه على الإذعان والإقرار، وهذا هو العبودية. لذلك نرى عساكر السلطان واقفون عند رأس السلطان ينفذون أوامره ولا يقولون لما ولا لماذا. فكيف لنا نحن العبيد أن نعترض على أفعال الرب عز وجل أو على شرعه أو على قدره فنقول لما أو كيف، كما يقوله من يقوله من أهل البدع، يقول: كيف كتب ذلك علي وشاءه وأوجده ثم يعذبني؟ نقول هذا السؤال بكيف هو من إبليس. ولهذا قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذا من كذبهم ودجلهم. هل الله جبرهم؟ لو أراد الله أن يجبرهم لجبرهم على الإيمان، كما قال عز وجل إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذن لا بد في باب الإيمان من ترك لما وكيف. لما في باب الاعتراض على أفعال الرب عز وجل وتشريعاته، وكيف في باب صفات الله عز وجل وغيبياته. إنما هو التصديق والإيمان بها. إذن لا نخوض في الغيب. قد يقول قائل طيب كيف أؤمن بشيء وأنا لا أخوض فيه؟ نقول آمن به من حيث الفهم، أما الخوض فيما وراء المعقولات الغيبيات فهذا سيؤدي إلى التخرص. ثم إذا فتحنا باب لما وكيف لن ينتهي الناس، فهذا يقول لما وهذا يقول لما، ولما من هذا يخالف لما من هذا، ولا نهاية لهذه اللميات والكيفيات. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يعارض أفعاله بلما ولماذا ولا شرعه، ولا يخاض في كيفيات صفاته ولا في كيفية ذاته بكيف. قال رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. إذن إذا جاءنا حديث ما فهمنا لما أو كيف، ما فهمنا، فنحن نذعا ونقر ونؤمن بالحديث. وهذا هو معنى الراسخ، قول الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد كفي ذلك من قبل الصحابة رضوان الله عليهم، وأحكم له من قبل أهل العلم والإيمان، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارة إلى حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما والشاهد فيه فيؤمر بكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فيأتي إنسان ويقول كيف الله كتب أنه شقي وسعيد ثم يعاقبني؟ نقول نعم، كتب وفق علمه وأخذك وفق واقعك العملي الذي عملته. فالله لا يؤاخذ العباد على علمه، لو أخذهم على علمه ما تركهم ليعملوا، وإنما يعاقبهم على أعمالهم. وما كتبه جل في علاه فهو لعلمه أن العبد سيختار هذه الشقاوة، وما كتبه الله عز وجل من السعادة فلعلمه عز وجل أن العبد يختار. فإن قال قائل فكيف وبينه وبين الجنة ذراع أو بينه وبين النار ذراع، فالمقصود هو أن هذا الحديث يحثنا على أهمية الإخلاص وخطورة الرياء، فإن المرائين يعملون والناس يظنون فيهم الخير ثم يسبق عليهم الكتاب فيفضحهم الله عز وجل ويموتون على غير الإيمان. والمخلصون الذين راموا الحق وطلبوه يعملون بأعمال أهل الشرك والكفر، ثم لما في قلوبهم من حب للحق وبحث عنه يوفقون للإيمان والطاعة قبل أن يموتوا. قال ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، أي من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهي كثيرة جدا أحاديث القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. حديث الرؤيا هي الحديث التي فيها دلالة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة. لا يأتي إنسان يقول كيف نرى الله، ما فيها كيف. الله عز وجل يرى، أما كيف لا نعلم، لأن لا نعلم كيف ذاته حتى نعرف كيف وجهه جل في علاه. أما كيفية رؤيتنا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون، أي بدون زحمة وبدون مشقة. وإن نبت عن الأسماع، نبت بفتح الباء وهنا بالتشديد وهذا خطأ، وإن نبت عن الأسماع، ومعنى نبت أي أن الأسماع لم تقبلها، اشمئزت منها، استوحشت. قال: واستوحش من المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. الأصل في هذا الباب ثبوت الحديث، سواء قبله عقولنا أو لم يقبل، قبلت نفوسنا أو لا نذعن لها. نؤمن بالمحكم ونرضى بالمتشابه، نؤمن بالمحكم ونعمل به، ونؤمن بالمتشابه ونسلم له. ولا يخاصم أحدا، أي في هذه الأحاديث، ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. وهنا المقصود الكلام في القدر، أي الخوض فيه والتعمق فيه، أو الكلام في القدر والرؤية على طريقة أهل البدع. إذن المنهي عن الكلام في القدر والرؤية والقرآن ثلاثة أشياء: الأول الخوض والتعمق فيه، والثاني أن نخوض في هذه الأبواب على طريقة أهل البدع بالعقول والآراء والأهواء، الثالثة فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنة المكروه ومنهي عنه لوجود الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن من أراد أن يكون سنيا في باب القدر فعليه أن يترك الجدال والمناقشة، وإنما يبين الحق لمن يريده ويوضحه ويجليه، ولا يناقش ولا يناظر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.